إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فصل لربك وانحر. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالصلاة والنحر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والصحيح يعني في تفسير هذه الآية أن المراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه. صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السنة أيها الإخوة صلاة العيد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه عليها بل حث الحيض وذات الخدور أن يشهدن هذا الخير مع المسلمين. فإن بعض العلماء قال بوجوبها من الصلاة وقد دل على مشروعيتها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على مشروعيتها. ففي السنة أن عن أم عائشة رضي الله عنها كما رأى الشيطان قال أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فأشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذر الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال تلبسها صاحب الله من جلبابها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري ومن حديث أمر النساء بالخروج إلى البيت حتى شوابهن وذوات الخدور منهن. وقال علامة عبد الرحمن بن ناصر السادي رحمه الله في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية والصحيح أن صلاة العيد فرض عين. والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين. فرض عين يعني تلزم كل مسلم. وأما فرض الكفاية يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين كصلاة الجنازة والغسل والتكفين ونحوها. فذهب العلامة السيد رحمه الله إلى أنها فرض عين قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور وأمر المحرم أن يعتزل المصلى ولولا رفعت مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض أمته هذا الحظ عليها. فدل على أنها من آكد فروض الأعيان. وقال العلامة تلميذه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه شرح الممتع على زاد المستقنع عدد أقوال العلماء في كونها سنة مؤكدة وهذا قول الجمهور، وفي كونها فرض كفاية وهذا قول بعض العلماء. قال والقول الثالث أنها فرض عين على كل أحد، وأنه يجب على المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحيض وذوات الحضور أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال رحمه الله: وهذا يدل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها، وهذا عندي أقرب الأقوال. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصلاة، لا سيما وكما سمعتم أن جمعا من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن تيمية وشيخ العلامة عبد الرحمن بن راس السعدي ومن قبل الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله جميعا قالوا بوجوب صلاة العيد. وهذه الصلاة لها أحكام وآداب، فمن آدابها أنه يستحب في عيد الفطر أن يأكل المسلم ثمرات ويأكلهن وجرا قبل خروجه إلى الصلاة، وأما في عيد الأضحى فإنه ينتظر فيأكل من أضحيته إن كان مضحيا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال مرجم بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وزرا، يعني واحدة أو ثلاثة أو خمسة. فمن السنة في عيد الفطر أن يأكل المسلم ثمرات وزرا قبل أن يخرج إلى الصلاة، وأما في عيد الأضحى فقد ذكر العلماء ولكن لم أقف على دليل في ذلك أنه من السنة أن يأكل من أضحيته إن كان مضحيا إذا عاد من عيد الأضحى. والأمر الثاني السنة أن تصلى صلاة العيدين في المصلى والخلاء، ولا تصلى في المسجد إلا لحاجة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل لفعل المسلمين ودوامهم على ذلك. وذلك لما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني قبل الخطبة، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعلمهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعض القطعة أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. السنة والأدب الثالث أن يذهب المسلم إلى المصلى وصلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر، لما أخرجه البخاري وعن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والتبس بعض العلماء الحكمة من ذلك فقالوا: لعله يقابل أكبر عدد من المسلمين فيهنئهم بالعيد. والأدب الرابع أن السنة أنه لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، ليس هناك سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لما أخرجه البخاري وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال رضي الله عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة ألا يفعل شيئا من ذلك، والسنة ألا يفعل شيئا من ذلك. ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهون المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قرصها على صلاة الجمعة. الأدب الخامس أنه لا يوجد آذان ولا إقامة في صلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فقد أخرج الإمام مسلم والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة دليل على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآداب على المسلم أن يحرص عليها وأن يلتزمها حتى ينال الأجر موفورا إن شاء الله. وأيضا عن كيفية صلاة العيدين أيها الإخوة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الأولى ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ويذهب إلى أمر الصلاة. وكان ربما قرأ خاصة القرآن المجيد في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، وأحيانا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هديه وسنته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن الأمور المشروعة أيها الإخوة في هذه الأيام أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، كما عند مسلم بن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة إلا رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام الأضحية في يوم النحر، والأضحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، منهم الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. ولا بعض العلماء إلى وجوبها، لأن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فلا يقربن مصلانا، يعني من كان مستطيعا ان يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولو والله اعلم انها سنه كما قال جمهور العلماء، ولكن مع ذلك يحرص المسلم عليها. ومن احكامها وادابها ان وقتها بعد صلاه العيد فلا يجوز ان يضحي المسلم قبل صلاه العيد، ولو فعل فإنها شاة لحم ولا تبصره. وأيضا من أحكام هذه الأضحية أنه لا بد من الوقت كما سمعتم، وأول وقتها من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الراجح من كل ما قال العلماء، يعني إلى آخر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، يوم 13 ذي الحجة، هذا آخر وقت للأضحية، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد. أما عن سنها فلا يجزئ من الضال إلا الجزعة، وأما الماعز والبقر والإبل فلا يجزئ منها إلا الثنية. وتنازع العلماء في الجزعة والثنية والمختار والله عنه أن الجزعة من الضال ما أكمل 6 أشهر ودخل في الشهر السابع، والثنية من الماء ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية، والثنية من البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والثنية من الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في الثالثة. ويدخل في البقر الجاموس فإنه يجوز الأضحية به، فوقتها بعد صلاة العيد، وسنها جزعة من الضال وثنية من المعز والإبل والبقر. وأما عن الشروط فيها فيشترط فيها 4 شروط، لما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها. ومن باب أولى العمياء، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، والعرجاء البين عرجها، وكذلك مكسورة القدم. أما إن كان العرج خفيفا لا يضر ولا أن تسير في الوقت فإنها تجزئ كما قال العلماء. وأيضا العجبة التي لا تلقي، يعني التي كانت هزيلة بحيث أنها لا تستطيع أن تلقي، والمريضة الهزيلة جدا التي أصابها شيء من الجرح أو نحوه فإنها لا تجزئ أيضا. وأما مكسورة القرن ومقطوعة الفلق ومقطوعة الرجل فقد تنازع ومقطوعة الرجل فقد تنازع العلماء في ذلك، والأظهر الصحيح إن شاء الله أنها تبدأ، ولكن غيرها أفضل مما كان سالما من ذلك. وإنما الذي لا يجزئ فقط العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا والعجفاء التي لا تبقي، والمريضة الهزيلة. هذه 4 صفات التي تمنع من الزائد في الأضحية على الصحيح من أقوال العلماء. وأيضا أيها الإخوة، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الغنم ماعز كانت أو غنم، والإبل والبقر. وأما ما أعتادنا من الخيل أو الدجاج أو نحوها ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنها لا تنزل إلا من بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم. وأما الجاة الواحدة فالصحيح من قول العلماء وفيه خلاف أنها تنزل على الرجل ولو واهل بيته مهما بلغ عددهم، فقال بعض العلماء: لا تنزل إلا عن واحد فقط، والصواب أنها تنزل عن الرجل واهل بيته. وأما البقر والجاموس والإبل فإنها تنزل عن 7 بيوت، تنزل عن 7 بيوت البلد من البقر والجاموس والإبل، يجزو على الرجل إنها سبع، كل بيت سبع بدنة بقرة أو إبلا أو جاموسا تجزو على الرجل وأهل بيته. ومن السنة فقال الحنابلة واجب أنه لا يأخذ المضحي من شعره ولا من أظفاره كما سبق معنا في الخطبة السابقة، ولكن نعيده لعل البعض لم يحضره. فمن السنة أن يمسك عن شعره وأظفاره، وهذا الحكم متعلق بالمضحي نفسه وليس بالموكل ولا أهل بيته ولا أهل بيت المضحي. فالمرأة والأولاد لا علاقة لهم بهذا الحكم، وإنما الحكم متعلق بالمضحي نفسه كما بين العلماء. ومن السنة ومن الواجب كما سمعتم أن تكون قبل الصلاة، وأن يكون سنها ما ذكرته، وأن تكون بالشروط المذكورة، وتكون من بهيمة الأنعام. هذه أحكام الأضحية أيها الإخوة، فعلى كل مستطيع أن يجتهد في إحياء هذه السنة أو في إحياء هذا الواجب عند بعض العلماء متى تيسر له ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى هذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت سبحانك كما اثنيت على نفسك. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم بطانه صالحه ناصحه تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا نصرا من امانا رفاء رفاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اختم دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اختم دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باعداء الدين الذين يخططون لاقتحام هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره واجعل الكلمه عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اعنهم بخيرك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فصل لربك وانحر هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالصلاة والنحر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والصحيح يعني في تفسير هذه الآية أن المراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السنة أيها الإخوة صلاة العيد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه عليها بل حث الحجر وذلك الخدور أن يشهدن هذا الخير مع المسلمين. بل إن بعض العلماء قال بوجوب هذه الصلاة وقد دل على مشروعيتها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على مشروعيتها. ففي السنة أن عن أم عوية رضي الله عنها كما رأى الشيطان قال أمرنا أن نخرج الحجر يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذر الحجر عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال يلبسها صاحبتها من جلبابها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري
ومن حديث أمر النساء بالخروج من البيت حتى شوارفهن وذوات الخدور منهن. وقال علامة عبد الرحمن بن ناصر السادي رحمه الله في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية: والصحيح أن صلاة العيد فرض عين، والدليل الذي تدل به على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين. فرض عين يعني تلزم كل مسلم، وأما فرض الكفاية يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين كصلاة الجنازة والغسل والتكفين ونحوها. فذهب العلامة السادة رحمه الله إلى أنها فرض عين، قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر المسلم أن يعتزل المصلى ولولا رفعت مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض أمته هذا الحظ عليها، فدل على أنها من آكد فروض الأعيان. وقال العلامة تلميذه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه شرح الممتع على زاد المستقنع: عدد أقوال العلماء في كونها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور، وفي كونها فرض كفاية، وهذا قول بعض العلماء. قال: والقول الثالث أنها فرض عين على كل أحد، وأنه يجب على المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال رحمه الله: وهذا يدل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها، وهذا عندي أقرب الأقوال. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصلاة، لا سيما وكما سمعتم أن جمعا من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين وشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ومن قبله الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله جميعا قالوا بوجوب صلاة العيد. وهذه الصلاة لها أحكام وآداب، فمن آدابها أنه يستحب في عيد الفطر أن يأكل المسلم ثمرات ويأكلهن وجرا قبل خروجه إلى الصلاة، وأما في عيد الأضحى فإنه ينتظر فيأكل من أضحيته إن كان مضحيا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال مرجم بن رجع: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا، يعني واحدة أو ثلاثة أو خمسة. فمن السنة في عيد الفطر أن يأكل المسلم ثمرات وترا قبل أن يخرجه إلى الصلاة، وأما في عيد الأضحى فقد ذكر العلماء ولكن لم أقف على دليل في ذلك أنه من السنة أن يأكل من أضحيته إن كان مضحيا إذا عاد من عيد الأضحى. والأمر الثاني السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى والخلاء، ولا تصلى في المسجد إلا لحاجة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل لفعل المسلمين ودوامهم على ذلك. وذلك لما أخبره الشيخان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة يعني قبل الخطبة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعلمهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعضا قطعه أو يأمر بشيء أمر به السنة الثالث أن يذهب المسلم إلى المصلى وصلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر، لما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والتبس بعض العلماء الحكمة من ذلك فقالوا: لعله مقابل أكبر عدد من المسلمين فيهنئهم بالعيد. والأدب الرابع أن السنة أنه لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، ليس هناك سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لما أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال رضي الله عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه ذات المال في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيئا من ذلك، والسنة ألا يفعل شيئا من ذلك. ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قرسها على صلاة الجمعة. الأدب الخامس أنه لا يوجد آذان ولا إقامة في صلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فقد أخرج الإمام مسلم والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة دليل على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآداب على المسلم أن يحرص عليها وأن يلتزمها حتى لا ينال أجر موفورا إن شاء الله. وأيضا عن كيفية صلاة العيدين أيها الإخوة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الأولى ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ويذهب إلى هذه الصلاة. وكان ربما قرأ خاصة القرآن المجيد في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، وأحيانا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هديه وسنته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن الأمور المشروعة أيها الإخوة في هذه الأيام أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، كما أن مسلم بن حميد بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة إلا رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام الأضحية في يوم النحر، والأضحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، منهم الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي
فليمسك عن شعره وأظفاره كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، لأن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فلا يقربن مصلانا، يعني من كان مستطيعا أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولو والله أعلم أنها سنة كما قال جمهور العلماء، ولكن مع ذلك يحرص المسلم عليها. ومن أحكامها وآدابها أن وقت ما بعد صلاة العيد فلا يجوز أن يضحي المسلم قبل صلاة العيد، ولو فعل فإنها نشاة لحم ولا تجزئه. وأيضا من أحكام هذه الأضحية أنه لا بد من الوقت كما سمعتم، وأول وقتها من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الراجح مثل ما قال العلماء، يعني إلى آخر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، يوم 13 ذي الحجة، هذا آخر وقت للأضحية، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد. أما عن سنها فلا يجزئ من الضان إلى الجمعة، وأما الماعز والبقر والإبل فلا يجزئ منها إلا الثانية. وتنازع العلماء في الجدعة والثانية، والمختار والله أعلم أن الجدعة من الضأن ما أكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، والثانية من الماء ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية، والثانية من البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والثانية من الإبل ما تم له خمس سنين ودخل في الثالثة. ويدخل في البقر الجاموس فإنه يجوز الأضحية به، فوقتها بعد صلاة العيد، وسنها جدعة من الضأن وثانية من المعز والإبل والبقر. وأما عن الشروط فيها فيشترط فيها أربع شروط، لما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء يبين عورها. ومن باب أولى العمياء، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، والعرجاء يبين عورها، وكذلك مكسورة القدم. أما إن كان العرج خفيفا لا يضر أن تسير في الوقت فإنها تجزئ كما قال العلماء. وأيضا العجبة التي لا تلقي، يعني التي كانت هزيلة بحيث أنها لا تستطيع أن تلقي، والمريضة الهزيلة جدا التي أصابها شيء من الجرح أو نحوه فإنها لا تجزئ أيضا. وأما مكسورة القرن ومقطوعة الفلق ومقطوعة الرجل فقد تنازع ومشقوقة الرجل فقد تنازع العلماء في ذلك، والأظهر الصحيح إن شاء الله أنها تجزئ، ولكن غيرها أفضل مما كان سالما من ذلك. وإنما الذي لا يجزئ فقط العوراء تبين عورها، والعرجاء تبين عرجها، والهزيلة التي لا والعجفاء التي لا تلقي، والمريضة الهزيلة. هذه أربع صفات التي تمنع من النساء في الأضحية على الصحيح من أقوال العلماء. وأيضا أيها الإخوة، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الغنم ماعز كانت أو غنم، والإبل والبقر. وأما ما أعدادنا من الخيل أو الدجاج أو نحوها ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم. وأما الجاة الواحدة فالصحيح من قول العلماء وفيه خلاف أنها تجزئ عن الرجل لو واهل بيته مهما بلغ عددهم. فقال بعض العلماء: لا تجزئ إلا عن واحد فقط، والصواب أنها تجزئ عن الرجل واهل بيته. وأما البقر والجاموس والإبل فإنها تجزئ عن سبعة بيوت،
البدن من البقر والجاموس والإبل يجزو عن الرجل إنها سفر. كل بيت سفر بدنا بقرة أو إبلا أو جاموسا تجزو عن الرجل وأهل بيته. ومن السنة فقال الحنافية واجب أنه لا يأخذ المضحي من شعره ولا من أظفاره كما سبق معنا في الخطبة السابقة، ولكن نعيده لعل البعض لم يحضر. فمن السنة أن يمسك عن شعره وأظفاره، وهذا الحكم متعلق بالمضحي نفسه وليس بالموكل ولا أهل بيته ولا أهل بيت المضحي. فالمرأة والأولاد لا علاقة لهم بهذا الحكم، وإنما الحكم متعلق بالمضحي نفسه كما بين العلماء. ومن السنة ومن الواجب كما سمعتم أن تكون قبل الصلاة، وأن يكون سنها ما ذكرته، وأن تكون بالشروط المذكورة، وتكون من بهيمة الأنعام. هذه أحكام الوصية أيها الإخوة. فعلى كل مستطيع أن يجتهد في إحياء هذه السنة أو في إحياء هذا الواجب عند بعض العلماء متى تيسر له ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا نصرا من الأمانة رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اختم دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اختم دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يخططون لإفساد هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعنهم بخيرك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر الصلاة.